بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة سنته ليوم الدين. أما بعد، فنبدأ درسنا في شرح كتاب تطهير الاعتقاد عن أدرار الإلحاد. هذا كتاب رسالة في التوحيد، ألفها العالم الشهير محمد بن إسماعيل المعروف بالأمير الصنعاني. والصنعاني عالم من أعلام العلماء المتأخرين، ولعله يكون لنا معه وقفة إن شاء الله في محاضرات تأتي بإذن الله، ولكن نعرف به هنا تعريفا وجيزا. الصنعاني كما هو نسبته ولد في صنعاء ونشأ بها وتلقى العلم فيها. ولد في السنة الأخيرة من القرن الحادي عشر، ولد سنة 99 و1000. وعاصر الصنعاني رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. والصنعاني أكبر سنا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولد سنة 1510. فالصنعاني أكبر منه ب16 عاما تقريبا. الصنعاني أكبر من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولكن مع ذلك الشيخ محمد رحمه الله دعوته ظهرت واشتهرت وسمع بها العلماء في الأقطار، وكان العلماء موقفهم من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا على 3 أقسام. منهم علماء فرحوا بهذه الدعوة وأيدوها لأنهم عرفوا حقيقتها أنها دعوة إلى دين الله الخالص، أنها دعوة توافق دعوة الأنبياء. ومن هؤلاء العلماء الأمير الصنعاني رحمه الله، فإنه أيد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوة ودعا إلى التوحيد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما هيأ الله له من الظروف والأحوال ما يساعده على القيام بدعوة التوحيد كما قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان أعلم منهم منهج السلف وأقعد وأرسخ قدما في هذا الباب، على أن الصنعاني له مشاركة ودعوته دعوة سلفية بالجملة. والقسم الثاني من العلماء هم علماء السوء والضلالة، الذين وقفوا في وجه هذه الدعوة، وقفوا في وجهها بالإفك والكذب والتضليل والتشويه والرد، وهؤلاء كثر من علماء الصوفية والخرافية لا كثرهم الله، ولا زالوا إلى اليوم يحاربون هذه الدعوة المباركة. والقسم الثالث علماء متذبذبون، لم يصطعوا بالحق ولم يؤيدوا هذه الدعوة تأييدا ظاهرا، وكذلك لم يناوئوها ولم يقفوا موقف الرد والمعترض والرافض، وإنما سكتوا لا أيدوا ولا اعترضوا. وكثير من هؤلاء إنما دعاه إلى السكوت الخوف من تشنيع العامة ومن تشنيع علماء السوء والضلالة، فهو يؤثر السلامة، ما يحب أن يواجه الجمهور، لأن هؤلاء العامة وراءهم علماء السوء يؤذونهم أذى. فإذا قام عالم في بلد من البلدان تنتشر فيه هذه الطرق الصوفية والخرافات، إذا قام عالم يدعو إلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فإنه ينكر به ويشنع عليه ويضيق عليه ويحارب، وربما أخرج من البلد، طرد، وربما يقتل، وربما يغرى السلطان عليه فيسجنه ويعذبه ويتهمه بأنه يحارب الدين، وبأنه يحارب الأولياء، وبأنه يغضب الرسول، وبأنه إلى آخر التهم التي توجه إلى كل داعية سلفي في ذلك الزمان وحتى في هذا الزمان، والله المستعان. لكن الصنعاني رحمه الله وقف بقوة وثبات، وكان يدعو إلى الحديث وإلى الأثر وإلى ترك التقليد واتباع السنة وإلى التوحيد أيضا. في بلد لا أقول يغلو فيها التقليد، في بلد يغلو فيها التشيع، اليمن في ذلك الزمان كانت بلد الزيدية، الدولة زيدية والعلماء من العلماء الزيدية، ولذلك لقي هذا الرجل من المحن والفتن والمصائب والامتحانات ما الله به عليه. ولعلنا إن شاء الله نعرض لشيء من ذلك في بعض الدروس القادمة بإذن الله عز وجل بعد رمضان. الصنعاني طال عمره إن شاء الله في الخير، توفي سنة 82 و100 وألف، رحمه الله، وله كتب مشهورة منها سبل السلام، وكنا وقفنا مع هذا الكتاب في تدريسه سنوات طويلة. يقول الصنعاني رحمه الله هنا، يعني هذا الذي نريد أن نشير إليه، الصنعاني أرسل قصيدة وكان شاعرا وله شعر عذب مديح، أرسل قصيدة رحمه الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحياة رباها وحياها بقهقهة الرعد، سرت من أسير ينشد الريح إذ سرت، ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، يذكرني مسراك نجدا وأهلها، فقد زادني مسراك وجدا على وجدي، قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمدا الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد أنكرت كل الطوائف قوله، يعني قول الشيخ محمد بن الوهاب، لقد أنكرت كل الطوائف قوله، بلا صدر في الحق منهم ولا وردي، وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الرد والطرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل قدرا عن الرد، وأما أقاويل الرجال فإنها تدل على قدر الأدلة في النقد، وقد جاءت الأخبار منه بأنه، جاءت الأخبار عن من؟ عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد جاءت الأخبار منه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر عمدا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي. يقول فوافق ما عندي، يعني أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وافقت ما عند الصنعاني. ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد. وهي قصيدة طويلة، وسوف يأتي إشارة إليها في نفس الكتاب يشير إليها الصنعاني رحمه الله. أختم هذه الترجمة الوجيزة عن الصنعاني رحمه الله بمسألة مهمة. قال بعضهم إن الصنعاني رحمه الله رجع عن هذه القصيدة، هذه القصيدة التي أرسلها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثنى فيها عليه: سلام على نجد ومن حل في نشدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. مطلع جميل. يقولون إن الأمير الصنعاني رحمه الله رجع، وذكروا أبياتا له فيها الرجوع. هذه الأبيات يقول فيها: رجعت عن القول الذي قلت في النشد، فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي، ظننت به خيرا وقلت عسى عسى نجد ناصحا يهدي الأنام ويستهدي، فقد خاب فيه الظن ولا خاب نصحنا، وما كل ظن للحقائق ليهدي، وقد جاءنا من أرضه شيخ مربد. مربد هذا ما يدرى من هو، أعرابي ما نعرفه، فحقق من أحواله كل ما يبدي. هذه الأبيات يقولون إن الصنعاني قالها متراجعا عن القصيدة الأولى، وهذا القول باطل ليس بصحيح، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الصنعاني في هذه الأبيات التي تنسب إلى البدء الأخير هذه يقول إن الذي أخبره من أحوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مربد، ومربد هذا مجهول لا ندري من هو. وأخبار المجهول حكمها باطلة. ثانيا، أن الذي نقله مربد هذا ليس بصحيح، إنما نقل الكذب والإفك، لأن هذه الأبيات تقول إن مربد حكى أحوالا سيئة على الشيخ محمد، وهل هذا صحيح في الواقع؟ هذا كذب. وإن كان الصنعاني صدق هذه الأحوال فلا يجوز لغيره أن يصدقها. هذا إن ثبت أن الصنعاني قال ذلك، لأن مربد هذا من الأفاكين، إن صدق أن هذه الأبيات قالها الصنعاني. ثالثا، أن رجوع الصنعاني لم يثبت بسند صحيح عنه، وذلك أن ديوان شعره جمع بعد موته، والذي جمع شعره ابنه كما ذكر الشوكاني في البدر الطالع. في البدر الطالع يقول إن الذي جمع شعره ابنه. إذن شعر الصنعاني لم يجمع في حياته، جمع بعد موته، فلا يبعد أن تكون هذه الأبيات مدسوسة، ليست بصحيحة، مدسوسة في شعره، كما أكد ذلك محقق الديوان. محقق الديوان أكد أن هذه الأبيات أنها مكذوبة، ليست بصحيحة. وكذلك قال غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، يقال إنه كتب كتابا نفى فيه نسبة هذه الأبيات للصنعاني، كتاب سماه تبرئة الشيخين. رابعا، أن هذه الأبيات في أسلوبها وفي ذوقها ونفسها ليست كشعر الصنعان، ما فيها نفس الصنعان، ما فيها الأسلوب، أسلوب الأبيات هذه يخالف والله أعلم، ليست كالأبيات الأولى، مما يدلك على أنها مكلوبة وأنها مدسوسة في شعره. خامسا، أنه لم ينقل عن الصنعان على كثرة تلاميذه وعلى كثرة الأخذين عنه، لأن الصنعان له كان له أتباع كثيرون من الخاصة والعامة، ما نقل واحد منهم عن الصنعان أنه ذم الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو أنه كتب ردا عليه أو أنه ذم دعوته أبدا، إلا هذه الأبيات الملفقة المدسوسة، مما يدلك على أنها أبيات ليست تصح نسبتها إلى الأمير الصنعاني، والحمد لله. وعلى كل حال، الحق لا يؤخذ من الرجال أو لا يعرف الحق بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، فإذا كان الصنعاني صح عنه رجوعه وقول هذه الأبيات، فنقول لا نأخذ بهذا الرأي الأخير له، ونأخذ بالرأي الأول لأنه هو الصواب، الرأي الأول هو الصواب، الرأي الأخير باطل لا يصح، والحمد لله. لأن الصنعاني يقول، يعني لاحظ، يقول وقد جاءت الأخبار منه بأنه يعيد لنا الشرع الحنيف بما يبدي، الشرع الشريف. فهنا يقول في القصيدة جاءت الأخبار، والأخبار معنى أن المخبرين بهذا كثر، وهذه الأبيات المكذوبة الملفقة إيش يقول؟ الشيخ مربد أو مربد أو مرمان، إيش كيف مضبوطها؟ هو مو مضبوط في نقله، فكيف في اسمه؟ هذا مربد ما ندري من هو، نقل خبرا واحدا. والصنعاني رحمه الله أجل وأكبر من أن يترك تلك الأخبار المتواترة ويأخذ بخبر أعرابي مجهول، والله أعلم. فالأبيات يعني أنت لو تناظر هناك يقول وقد جاءت الأخبار، والصنعاني رحمه الله، وهذا شيء يعني من ترجمته، الصنعاني رحل، ترك صنعاء ورحل إلى مكة والمدينة وطلب العلم فيها وسمع الحديث فيها في مكة والمدينة، وأكيد أنه التقى هناك بالنجديين وبتلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأصحابه وأخذ عنهم مباشرة. فما يمكن أن الصنعاني يترك هذه الأخبار المتواترة ويأخذ بخبر هذا الرجل المجهول. هذا كله يؤكد لك أن الأبيات منحولة ومكذوبة ولا تصح نسبتها إلى الصنعاني بحال، والحمد لله. نبدأ في قراءة هذه الرسالة، وهذه الرسالة كما أسلفت في التوحيد، كتبها الصنعاني في التوحيد، وهذه الرسالة موافقة ما عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعند قراءتها ينكشف لك ذلك. بسم الله. نعم.
قال الإمام العلامة الحضر الفهامة الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلمون إلا عليه.
بتوحيد العبادة كل الإفراد من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا، أي كلمة من اتخاذ الأنداد محذوفة، أيوة، ولا يدعون معه أحدا،
ولا يدعون معه أحدا ولا يتكلون إلا عليه، ولا يسعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب من اعتقاد كل شيء يشوب.
هذه المقدمة واضحة، وأسلوب الصنعاني أسلوب رفيع في الكتابة، لكن هنا توضيح لقوله الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبارة كل الإفراد بالاتخاذ الأنداد. هذا إشارة إلى أنواع التوحيد. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. وهذا التقسيم في التوحيد تقسيم علمي اصطلاحي لا مشحة فيه، ولا هذا التقسيم يعني لا نقد عليه، لأن هذا هو ظاهر القرآن. لو تأملت في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن توحيد الربوبية، ويتكلم عن توحيد الألوهية، وعن الأسماء والصفات، ويثبت توحيدا للكفار المشركين في مكة، وينفي عنهم توحيدا. لذلك العلماء قالوا التوحيد أنواع: التوحيد الذي يثبته القرآن للمشركين في مكة توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، توحيد، فهم يعلمون ويؤمنون ويقرون أن الذي خلق هو الله، وأن الرازق هو الله، وأن المدبر هو الله. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، قل من يرزقكم من السماء والأرض. من أول الآية: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. يعني هؤلاء مشركو مكة يعترفون بأن الله هو الرازق، بأنه المحيي، بأنه المميت، بأنه المدبر، بأنه المالك، بأنه الخالق، يعترفون بهذا. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا الرزق. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذا توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، توحيد الله في أفعاله، أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، مالك الملك والله عز وجل. هذا توحيد الربوبية، أن توحد الله في أفعاله. ما هي أفعاله؟ الرزق، الملك، الخلق، الإحياء، الإماتة، التدبير، هذا توحيد الربوبية. إذا سألت أبا جهل، سألت أبا لهب، سألت المشركين في مكة الذين قاتلهم النبي وسفك دماءهم واستحل أموالهم واستحل دماءهم، إذا سألتهم من الخالق يقولون الله، من الرازق الله، من المحيي المميت الله. هذا توحيد إيش؟ هذا توحيد الربوبية يعترف به المشركون، هذا توحيد الربوبية. وإذا تلوت القرآن رأيت القرآن يثبت هذا التوحيد للمشركين، أنهم معترفون مقرون بأنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. ما أنكر هذا التوحيد إلا طوائف من بني آدم، وإنكارهم لهذا التوحيد ليس إنكارا حقيقيا، وإنما هو إنكار في الظاهر فقط، أما في نفوسهم هم يعترفون بوحدانية الله في الخلق والرزق والملك سبحانه وتعالى. منهم فرعون. فرعون هذا كان ينكر توحيد الربوبية، كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى،
وكان يقول للناس أيضا: ما علمت لكم من إله غير. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يقول أنا ربكم الأعلى، بشر ضعيف. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا عز وجل أن موسى قال لفرعون، أن موسى النبي الكريم الكليم الشجاع الحق صدع بها في وجه الطاغية فرعون الذي كانت تهابه الأمم، قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، إلا رب السماوات والأرض، يعني هذه الآيات. يقول لفرعون: يا فرعون تعلم مهما جحدت ومهما تكبرت أنت في نفسك تعلم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. شوف الشجاعة، قوة صدر الحق، تعلم يا فرعون. والله عز وجل يقول أيضا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. سبحان الله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن فرعون وقومه كانوا في الظاهر يقولون ما في خالق ما في رازق، لكن في أنفسهم يعلمون أنه لا خالق ولا رازق إلا الله. ولذلك فرعون يعني لما قال لموسى: وما رب العالمين؟ شوف كيف السؤال، قال له في آية طه: قال من ربكما يا موسى؟ هذا السؤال سؤال رجل معاند وجاحد، وإلا فرعون يعلم من هو الله. ولذلك موسى عرض له الآيات، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هل هذه يستطيعها فرعون؟ ما يستطيع. يعني لو قال موسى: ربنا الذي نعبده، لقال فرعون إيش؟ إذن أنا، لقال فرعون إذن أنا، لأنه هو الذي يعبد كان في قومه، أنا ربكم الأعلى. ولكن موسى أعطاه صفة لا يمكن أن يدعيها بشر: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولو أن فرعون ادعى ذلك لكذب وكذب أيضا، لكن فرعون كان يراعي الحضور والملأ. لذلك فرعون لما أحرجه موسى بهذا الجواب البديع حاد إلى سؤال آخر فقال: فما بال القرون الأولى؟ طيب يا فرعون أجب، أنت لا تريد أن تناظر، قلت من ربكم يا موسى؟ ألقمك حجرا وقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تعترف بي ولا تعترف؟ هذا أدب المناظرة، ما ننتقل لقضية حتى ننتهي من الأولى. الحيدة تدل على ماذا؟ على العجز، أنه عاجز، فإذا بينتقل إلى شيء آخر. فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله، شوف كيف موسى يلقي على هذا الطاغية العبارات كأنها مدفع رشاش على وجهه، على هذا الطاغية. أيضا ممن أنكر توحيد الربوبية النمرود الذي كان حاكما وطاغية في زمن إبراهيم عليه السلام قبل ذلك، قبل فرعون. والنمرود كان كفرعون طاغية، كان يحكم العراق في زمن إبراهيم عليه السلام، والمناظرة التي حصلت في بين إبراهيم وبين هذا الكافر قد ذكرها الله عز وجل في القرآن. لما حضر إبراهيم عند النمرود قال: ربي الذي يحيي ويميت. شوف الإحياء والإماتة من توحيد الربوبية. قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. النمرود الخبيث شوف زعم أنه يحيي ويميت، وتعرفون يعني ما جاء في التفسير ما معنى ذلك، كيف تحيي وتميت؟ قال: آتي إلى رجل محكوم عليه بالموت فأتركه، وآتي إلى رجل بريء فأقتله، فأنا قد أحييت وأمت. هذه مغالطة ما في إحياء ولا إماتة، معروف ما معنى الإحياء والإماتة، أن تأتي إلى ميت فتنفخ فيه الروح وتحييه، وأن تأتي إلى حي فتميته بأن تسلب منه الروح. هل يستطيع ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى؟ ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، في مغالطة عند النمرود. ولذلك إبراهيم عليه السلام طرد له الدليل، وهذه من يعني من مناظرات الأنبياء للطواغيت. إذا كنت يا نمرود تدعي أنك كرب العالمين تحيي وتميت وأنك تفعل كفعله وأنك تقدر كقدرته، طيب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذا كنت تدعي أنك كرب العالمين وأنك تحيي وتميت، طيب تعال الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق طلعها أنت من المغرب. قال الله عز وجل فبهت الذي كفر، أحرجه، ألقى عليه قنبلة نسفته نسفا كالقنابل التي ألقاها موسى على من؟ على فرعون. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء نماذج غريبة من البشر ينكرون الشيء الذي فطروا عليه ودلائله كالشمس بل أوضح من الشمس، أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي والميت. وفي العصر الحديث في عصرنا هذا ظهر الشيوعيون أصحاب ماركس اليهودي، وماركس هذا أيضا من شياطين البشر ممن كان ينكر وجود الله، يقول لا إله والحياة مادة. وقامت على مذهبه فلسفة كبيرة وقامت عليها دول ولكنها ما استمرت، سرعان ما انهارت لأنها ما قامت على شيء. الشيوعيون يقولون لا إله ويؤمنون بالطبيعة، هؤلاء أيضا من النماذج الغريبة الذين ينكرون هذا التوحيد الظاهر جدا، توحيد الربوبية. قبل أن نجيب على السؤال وهو هل توحيد الربوبية يكفي، ننتقل إلى تفسير توحيد الألوهية. التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أن تفرد الله بعبادته، وهو معنى لا إله إلا الله، أن توحد الله في أفعالك أنت أيها العبد، لا تصلي إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله ولا تنظر إلا لله، وهكذا أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى، أن تجعل جميع العبادات مصروفة إلى رب العالمين، هذا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. المشركون الذين بعث فيهم النبي كانوا يشركون في العبادة، يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يستغيثون بغير الله، ينذرون لغير الله، فشركهم واقع في ماذا؟ في الألوهية. وفي الربوبية موحد. وهنا يأتي السؤال هل يكفي توحيد الربوبية؟ الجواب لا، ما يكفي. يعني هل يكون الإنسان ناجيا يوم القيامة إذا وحد واعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ الجواب لا، ما يكفي. لو كان هذا كافيا لكفى من؟ لكفى أبا جهل وأبا لهب، ولكن هذا ما يكفي. لا بد مع الربوبية توحيد الألوهية، لا بد من ذلك، ما يكفي. ومن هنا نعرف الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين، وهو أنهم يفسرون كلمة لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله ماذا يقولون في تفسيرها؟ يقولون لا خالق إلا الله. هل هذا صحيح؟ لا خالق إلا الله صحيح. فسروا كلمة التوحيد بتوحيد ماذا؟ الربوبية الذي كان يعترف به المشركون. هذا غلط، هذه من الأشياء الباطلة. طيب، لو كان كلمة لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، هل كان أبو لهب يكذب بها؟ كان يحاربها؟ أبدا، لأن أبا لهب يعترف بأنه لا خالق إلا الله، أليس كذلك؟ يعترف. لو كان معناها لا خالق إلا الله لقال المشركون في مكة، ونحن كذلك يا محمد نقول لا خالق إلا الله. إذن ما في بيننا وبينك اختلاف، لكن المشركين لما سمعوا هذه الكلمة لا إله إلا الله عرفوا معناها، عرفوا معناها وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان معناها لا معبود بحق إلا الله فمعنى ذلك أن ما هم عليه من الشرك والتعلق بالأصنام والذبح للأصنام والخوف من الأصنام أن هذا كله باطل، أنهم على دين باطل، ولذلك حاربوا كلمة لا إله إلا الله، حاربوها حربا شعواء. إلى درجة ماذا؟ إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف في القبائل أيام الموسم ويقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأبو لهب عمه يمشي خلفه ويقول يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كاذب، أعوذ بالله، يكذبون بلا إله إلا الله. والله عز وجل يقول في القرآن إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن تترك الشرك، ما نترك الشرك، ما يتركون العبادة، ما يتركون الشرك الذي هم عليه، الآلهة التي يعبدونها. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يعبدون الله، يعبدون الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. إذن عرفنا الآن الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. توحيد الأسماء والصفات الذي هو التوحيد الأخير الثالث هو الاعتراف والإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو أسماء حسنى وصفات عليا سبحانه وتعالى، ونثبتها له عز وجل، نثبت له الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذا التوحيد له درس آخر يدرس في الوسطية أو نحوها. أما الذي معنا الآن التوحيد في الألوهية، الصنعاني رحمه الله أفادنا في هذه المقدمة أن توحيد الألوهية، أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده، لا يكفي، وأن توحيد الربوبية لا يقبل إلا إذا انضم إليه توحيد، توحيد الألوهية. واضح؟ اسمع إلى عبارته، يقول الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. واضح؟ يقول الحمد لله الذي لا يقبل توحيد الربوبية من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة. توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد. وبهذا التقرير السلفي يتفق الصنعاني تمام الموافقة، يوافق الصنعاني تمام الموافقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ قرر ذلك تقريرا أكيدا بأن توحيد الربوبية ما يكفي إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية، ولا بد من التفريق بين هذا وهذا. وأعداء التوحيد من الصوفية والطرقية والخرافية إلى آخره ينكرون هذا التقسيم، ينكرون تقسيم التوحيد. سبحان الله، ويقولون هذا التقسيم بدعة جاء به محمد بن عبد الوهاب، ويقولون في المثل من جهل شيئا من جهل شيئا عاده، من جهل شيئا عاده. فهم لما جهلوا هذا العلم النافع وجهلوا هذا التقسيم الذي دل عليه القرآن عادوا وحاربوا، لأن هذا التقسيم هو الذي يوضح قضية التوحيد ويبين لك ما عليه الصوفية والخرافية والقبورية من الضلال. لأن المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والطرقية من الخرافية والصوفية هؤلاء كلهم يدندنون حول توحيد الربوبية. انتبه لهذا، الأشاعرة المعتزلة الصوفية كلهم إذا تكلموا في التوحيد يتكلمون عن أي توحيد؟ عن توحيد الربوبية، بأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي أحيا، الله الذي ملك، الله الذي رزق. يدورون في هذا البحث ولا يعرجون أبدا على قضية توحيد الألوهية، لأنهم يعترفون بأن الله هو الخالق هو الرازق، ثم يذبحون للبدوي. يعترفون بأن الله هو الخالق هو الرازق ثم يستغيثون بالجيلاني أو ينظرون للرفاعي أو يتبركون بالدسوقي وبغير هؤلاء من الموتى. فإيش الفرق بين هؤلاء وبين المشركين الذين قتلهم النبي؟ يا أخوانا إيش الفرق؟ ما هو الفرق بين رجل يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ويذبح للقبر وينظر للقبر ويقول يا رسول الله أغثني يا رسول الله المدد، يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما الفرق بين هذا وبين أبي جهل وأبي لهب؟ أبو جهل وأبو لهب يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ويذبح للصنم، وهذا يقول لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله ويذبح للقبر. ما في فرق، هؤلاء عبدوا الأصنام وهؤلاء عبدوا القبور. هؤلاء فتنتهم في الصور وهؤلاء فتنتهم في الموتى الصالحين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى علي بن أبي طالب بماذا؟ ألا تترك قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن الشرك يدخل من هاتين النافذتين، إما الغلو في الصور والأصنام وإما الغلو في الموتى والقبور. ولذلك سد الذريعة، طمس الصور وسوى القبور. فلا بد أن ننتبه لهذه القضية. فإن قال قائل يا أخي أبو جهل وأبو لهب ما يصلون ولا يصومون رمضان ولا يحجون البيت حجا إسلاميا ولا يزكون، وهؤلاء يصومون رمضان ويصلون في المساجد، إيش رأيكم في هذه الشبهة؟ ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، هؤلاء أبو جهل وأبو لهب ما يقول محمد رسول الله، يكذبون الرسول ويحاربونه. ما الجواب على هذه الشبهات؟ هذه الشبهات أجاب عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه الفد كشف الشبهات. يقال الشرك إذا دخل في العبادة ماذا يفعل؟ أفسده. كنواقض الوضوء، الحدث إذا دخل في الوضوء ماذا يفعل؟ يفسد. فالشرك إذا دخل في العبادة أفسده، وإذا مات صاحبه عليه كان خالدا في النار، سواء كان مشركا أصليا كأبي جهل أو كان مسلما يصلي ويصوم. فالشرك إذا دخل في عبادة المكلف أفسده، سواء كان مشركا كأبي جهل أو كان في الأصل مسلما كهؤلاء الصوفية. فلا فرق من هذه الحيثية، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، لأن هؤلاء وقعوا في الشرك وهؤلاء وقعوا في الشرك، والمشركون عند الله سواء. كما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه، شوف يعني هذا الله قاله للنبي، ما قاله للرجل يصلي ويسلم ويصلي يصلي ويصوم من عامة المسلمين، هذا الله قاله للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال له؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. شوف يعني هذا قاله الله لمن؟ قاله للنبي المعصوم عليه الصلاة والسلام، مما يدلك على خطورة الشرك. وأيضا الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء، لما ذكر الأنبياء قال لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. يعني شوف الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى، أنبياء الله، قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا، مع أنهم أنبياء، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شوف عن هذا يجري للأنبياء فكيف بغيرهم؟ فهل هذا الذي ذبح بالقبر أو عبد القبر إذا صلى وصام تنفعه صلاة وصيام ينفعه؟ الجواب لا، ما ينفعه، لأن الشرك يحبط العمل ويخلد صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله مع أبي لهب وأبي جهل. نسأل الله السلامة والعافية، مما يدلك على خطورة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظاهر أن الوقت انتهى في 10 دقائق تقريبا، أكتفي بهذا المقدار ونتابع إن شاء الله غدا والله أعلم.